شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة، ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ففي هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل نلتقي اسما من الأسماء الحسنى التي عم خيرها على كل الناس، على مؤمنهم وكافرهم، وأكثر الناس إلا ما رحم الله يكفرون بهذه الأسماء ولا يتعبدون لله عز وجل بها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا الاسم هو اسم الله البر، فكيف ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل؟ وهل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى البر في لغة العرب؟ وما معناه في حق الله سبحانه وتعالى؟ وهل لهذا الاسم آثار يمكن أن نتطلع إليها ونشاهدها؟ وكذلك ما الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله البر؟ فهذا كله من مشيئة الله عز وجل، سنتحدث عنه في هذه الدقائق، نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. فابتداء نقول إن اسم الله البر لم يرد إلا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولم يرد في القرآن إلا في آية واحدة. هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى لما ذكر اجتماع أهل الجنة وذكرهم لما كان سببا في نجاتهم من النار وإدخالهم وما كان سببا لإدخالهم الجنة. قال الله سبحانه وتعالى إن عن أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهذه الآية دليل على أن اسم الله البر قد ورد في كتاب الله عز وجل. وهذه الآية اقترن فيها اسم الله البر باسم الله الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فالبر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك بدأ بهذا الأثر الخاص، ثم ذكر الاسم العام الذي يشمل من بين ما يشمل هذا النوع وهو البر. فهذا بالنسبة لوروده في كتاب ربنا، وليس في السنة في سند صحيح ما يدل على ثبوت هذا الاسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي وغيره، وفيه الأسماء الحسنى التي أدرجها الوليد بن مسلم وغيره من الرواة، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى البر في اللغة، وما معناه في حق الله سبحانه وتعالى؟ البر في اللغة يدل على الصدق، ويدل على الخير، ويدل على العطف. كل هذه المعاني ذكرها اللغويون. يقول ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: البر الصدق والطاعة، وبر يبر إذا صلح، وقد بر ربه وبرت يمينه، تبر وتبر برا وبرا وبرورا، أي صدقت. والبر والبار بمعنى، والبر الصادق، وفي التنزيل العزيز: إنه هو البر الرحيم. وذكر ابن منظور أن معنى البر في صفات الله تعالى العطوف الرحيم اللطيف الكريم. لكن الذي يتأمل كل المعاني اللغوية التي وردت في هذه المادة يستشعر أن البر كمادة تدل على كثرة الخير واتساعه وعلى الإحسان، تدل على كثرة الخير واتساعه، وهو لون من ألوان الإحسان. فلذلك فإن الصدق إحسان، وإن طاعة الوالدين لون من الإحسان. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر الولد بطاعة الوالدين، فإن طاعة الوالدين واجبة، وإنما قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، لأنه لا يريد من الولد أن يعطي أباه أو أمه الواجب فقط، وإنما يريد منه سبحانه وتعالى، يريد من الولد أن يعطي أباه وأمه فوق هذا الواجب، وبالوالدين إحسانا. هل جزاء الإحسان إن الإحسان؟ لما كان الأب قد بذل وكذلك الأم قد بذلت أكثر من بذل الأب، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الولد أن يكون محسنا مع والديه وبالوالدين إحسانا. وكذلك البر الذي هو الكثرة في الخير من معاني الإحسان، وكذلك الصدق هو أيضا لون من الإحسان، والصدق في الوعد كذلك إحسان، لأنه وعد ثم صدق في هذا الوعد. ولهذا فإن قال قائل إن الإحسان هو المعنى العام الذي يشمل كل المعاني في مادة بارارا، لكان ذلك صادقا ولكان له وجه من القبول، والله أعلم. لكن ما معنى البر في حق الله سبحانه وتعالى؟ إن العلماء ذكروا في معاني البر، في معاني اسم الله البر، معاني متعددة. فمنهم من قال إن البر هو اللطيف، وهذا قول ابن عباس، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإن ابن عباس كما أورد غير واحد من المفسرين قال في قوله سبحانه وتعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، قال البر هو اللطيف. وقال ابن جرير البر هو الصادق فيما وعد. وقال الحليمي رحمه الله تعالى في معنى اسم الله البر، قال معناه الرفيق بعباده الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب لهم الهم بالسيئة. والولد البر بأبيه هو الرفيق به المتحري لمحابه المتوقي لمكارهه. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم عم بره جميع خلقه، فلم يبخل عليهم برزقه، وهو البر بأوليائه إذ اختصهم بولايته واصطفاهم لعبادته، وهو البر المحسن، وهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب له، والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. وقال الزجاج رحمه الله والله تعالى بر بخلقه، بمعنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. وقال ابن الأثير في أسماء الله تعالى البر دون البار، وهو العطوف على عباده ببره ولطفه، كذا قال العلماء. ونحن نلاحظ أن في كلام أهل العلم أنهم يكررون لفظ العطوف، والعطوف صيغة مبالغة من العطف، ومناها أن الله سبحانه وتعالى يعود على عباده بكثرة الخير مع لطف ورأفة ورحمة منه سبحانه وتعالى. ولعل هذا أيضا ما يفسر اقتران اسم الله البر باسمه الرحيم، فالبر هو الذي تتابع خيره وتتابع إحسانه وتتابع وكثر بره لجميع خلقه، فلذلك اقترن باسم الله الرحيم. لماذا؟ لأن هذا الإحسان وهذا الخير وهذا العفو من الله سبحانه وتعالى إنما هو من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه من الممكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قدم المسبب عن السبب وارتقى بالأخص إلى العام، وهذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى، بل هو من حسن الثناء على الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ نوعان وصف وفعل، فهو بر محسن مولى الجميل دائم الإحسان. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ نوعان وصف وفعل، فهو بر محسن مولى الجميل دائم الإحسان. هكذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته المشهورة. ولذلك فإن ابن القيم رحمه الله ذكر معنى جامعا لاسم الله البر، وهو كثير الخير والإحسان. والذي يتأمل كلام أهل العلم لا يجده يخرج عن هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وإن من الإحسان كما قلنا ما قاله ابن جرير رحمه الله، ما قاله ابن جريج رحمه الله تعالى حينما ذكر أن من معاني اسم الله البر الذي يصدق في وعده المؤمنين. وهذا المعنى من الإحسان ولا شك، ومن المعاني التي تدخل في اسم الله البر، ما دام البر يدل على كثرة الخير والإحسان. لكن العجيب أن بعض المفسرين استبعد قول ابن عباس، واستبعد كذلك قول ابن جريج. يقول الآلوسي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن معنى اسم الله البر، يقول إنه هو البر أي المحسن، كما يدل عليه اشتقاقه من البر بسائر مواده لأنها ترجع إلى الإحسان، كبر في يمينه أي صدق، لأن الصدق إحسان في ذاته ويلزمه الإحسان للغير. وأبر الله تعالى حجه أي قبله، لأن القبول إحسان وزيادة. وأبر فلان على أصحابه أي علاهم، لأنه غالبا ينشأ عن الإحسان لهم. فتفسيره باللطيف، يقول الألوسي، فتفسيره باللطيف كما رأى ابن عباس أو العالي في صفاته أو خالق البر أو الصادق فيما وعد أولياءه كما روي عن ابن جريج بعيد، إلا أن يراد بعض ما صادقات أو غايات ذلك البر. وهذا كلام الألوسي رحمه الله تعالى، لكن الذي يبدو أنه كان من الأولى للإمام الألوسي رحمه الله ما دام قد وجد المعنى الجامع لاسم الله البر في اللغة وفي حق الله سبحانه وتعالى أن يوفق بين ما روي من هذه المعاني وما ورد عن ابن عباس وكذلك ابن جريج، لأن ذلك كله داخل في الإحسان. ومما يدل على أن قول ابن جريج رحمه الله تعالى في تفسيره للبر بأنه الصادق فيما وعد هذه الآية التي ابتدأنا الكلام بها في اسم الله سبحانه وتعالى البر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا اجتماع أهل الجنة، اجتماع أهل الجنة، وأنهم تذاكروا ما كان سببا في نجاتهم، فكانوا يقولون إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فبينوا أن دعوتهم واستجابة الله لهذا الدعاء كانت سببا في نجاتهم من النار، وكانت سببا في إدخالهم الجنة. أي دعاء كانوا يدعون به؟ وأين البر فيما وعدهم الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا يتبين في أواخر الآيات التي جاءت في سورة في الآيات التي جاءت في أواخر سورة آل عمران. قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهؤلاء سألوا الله سبحانه وتعالى أن يحقق لهم وعده بأن يجعل الطائعين في الجنة ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم ما مضى من زلاتهم، وهؤلاء سألوا الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم بعفوه، فإن العفو للمؤمنين المستغفرين الصادقين، وقد كانوا كذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى معقبا على دعاء المؤمنين في سياق الآيات نفسه، قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ولذلك فإن المؤمنين لما دخلوا الجنة نادوا أصحاب النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الكافرين. إن أهل الجنة قالوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ولما تحدثوا عن أهل النار قالوا: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهذا من جميل الأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا السؤال. لم يقولوا لهم فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب عليهم الشقاء بأعيانهم، بمعنى أنهم لو أرادوا أن يفعلوا الخير ففعلوه لنجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يجبرهم على فعل الشر ولا أراد منهم ذلك شرعا، وإنما قدر الله سبحانه وتعالى وكتب في اللوح المحفوظ أن هؤلاء سيدخلون النار، لأنه علم منهم أنهم سيختارون طريق الشر وأنهم سيصرون عليه ويموتون عليه. فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته أدخل الطائعين الجنة وأدخل هؤلاء الفجار النار، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ومما يؤكد كذلك أن الصادق في وعده من معاني اسم الله البر أن هذه الآية التي وردت في سورة الطور قد قرأت بقراءتين. القراءة الأولى قرأها الإمام ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة بكسر همزة إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهذه جملة وتلك أخرى، إن كنا من قبل ندعوه هذه جملة، إنه هو البر الرحيم هذه جملة أخرى. وقرأ غيرهم، قرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، بمعنى لأنه هو البر الرحيم، أي لأنه سبحانه وتعالى الذي يستجيب دعاءنا ويصدقنا فيما وعدنا. ولهذا نقول إن كل ما ورد عن العلماء في معنى اسم الله البر يدور حول الإحسان وكثرة الخير كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا فإن كل ما ذكره أهل العلم فيما نقلناه وفي هذا الذي ذكر يكون صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته. ونريد أن نتطلع على بعض آثار اسم الله البر التي يمكن أن نتلمسها. فأول هذه الآثار أن الله سبحانه وتعالى بر بعباده جميعهم، يصلح أحوالهم في دنياهم ويخص عباده المؤمنين فيصلح أحوالهم في دينهم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى في وهب لنا كل بر وكل خير وكل إحسان، وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر. فإن الله سبحانه وتعالى أعطى لجميع عباده من مظاهر البر الصحة والقوة والمال والجاه والأولاد والأعوان وغير ذلك مما يخرج عن الحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيدخل في ذلك كل معروف وكل خير وكل إحسان، لأنها ترجع إلى اسم الله البر. وأما في الدين فإن الله سبحانه وتعالى اختص عباده الذين اهتدوا، قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن بره سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه وفقهم للطاعة وأثابهم عليها وقبل منهم هذه الطاعات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة فسبحان من ألبسه، يعني الإنسان، فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقد المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد. فكم بين حاله وهو نطفة في داخل الرحم مستودع هنا أي في الدنيا، وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه والكل قد أقيم في خدمته. هذا والله من المعاني الحسنة التي ينبغي أن نتوقف عندها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن اسم الله البر في جانب المؤمنين، يقول فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه، فالملائكة الذين هم حملة العرش ومن حوله يستغفرون له، والملائكة الموكلون به يحفظونه، والموكل بالقطر والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه، والأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته، والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه، والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه، أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن المؤمن الذي يقرأ هذه المعاني التي ذكرها ابن القيم ويستشعرها حقا فإنه تزول غربته، لأن كل شيء في الكون معه، وكل شيء في الكون يتعبد لله سبحانه وتعالى كما يتعبد، وهؤلاء الكفار يتنعمون بما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ويشاركون المؤمنين فيها. ولذلك فإن وجود هؤلاء الكفار مما ينغص على المؤمنين حياتهم، فهم يعكرون صفو قلوبهم بمعصيتهم لله سبحانه وتعالى، وهم يضيقون عليهم البلاد والأرزاق، وكل ذلك ما كان يجري إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن حينما يستشعر أن الله سبحانه وتعالى وكل له كل ما في هذا الكون تزول غربته ويطمئن قلبه. يقول ابن القيم: فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعا وأملأ صواعا من اللصيق بمكانه، المقيم في بلد عادته وطبعه، راضيا بعيش بني جنسه، لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحدا منهم، يقول: لي أسوة بهم، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضي من الغنيمة بالإياب، فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون. يقول ابن القيم هذا الكلام ليحث المؤمن الصادق على أن يتفكر في آلاء الله ونعمه، وأن لا يشارك هؤلاء الجاهلين البطالين في كسلهم ومعاصيهم وتخاذلهم عن رؤية مثل هذه المعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا. وإن من مظاهر اسم الله البر أن الله سبحانه وتعالى من بره أمهل العصاة وأعطاهم الفرصة بعد الفرصة ليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يعاجلهم بالعقوبة وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله سبحانه وتعالى كما هو الحال في شأن المنافقين، قال الله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وكم من عبد يقترف المعاصي والذنوب والخطايا والله سبحانه وتعالى يمهنه، والله سبحانه وتعالى يعطيه الفرصة ليتوب إليه سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن الله يراه، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ولكنه اغتر بحلم الله عليه وبعفوه سبحانه وتعالى عنه حتى يتوب، لكنه مع ذلك لا يتوب. فمن بره سبحانه وتعالى أنه أمهل العصاة وأنه أعطاهم الفرصة ليتوبوا، فإن تابوا محى عنهم سيئاتهم، وإن تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يبدل هذه السيئات إلى حسنات بعفوه ومنه وكرمه وبره سبحانه وتعالى. وأما إن أصروا على ما هم فيه فإن الله سبحانه وتعالى يعذبهم مرتين، يعذبهم في الدنيا بهذه المعاصي التي اقترفوها ويعذبهم في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم، إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وكانوا على التوحيد فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له وإن شاء غفر لهم. وأما إن ماتوا على الكفر والعياذ بالله فإنهم من أهل النار. النار الذين لا يخرجون منها نعوذ بالله أن نكون منهم. قال الله سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وهو يتحدث عن شرح لطائف وأسرار التوبة قال ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكابه المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره وهذا البر من سيده به مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا بل في هذه الحال فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة ولكل وقت مقام ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. وقال في مفتاح دار السعادة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أنه يحسن إلى من أساء ويعفو عن أن يحسن إلى من أساء ويعفو عن من ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده. وحكي عن بعض العارفين أنه قال طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد خل الطواف وطابت نفسي فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقلت اللهم اعصمني فلا أعصيك فهاتف بي هاتف أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألونني العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر. قال هذا العارف فبقيت ليلتي إلى الصباح أستغفر الله حياء منه. ثم قال ابن القيم هذا ولو شاء الله عز وجل أن لا يعصى في الأرض طرفة عين لم يعصى ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه. فمن أجهل بالله ممن يقول إنه سبحانه يعصى قسرا بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى من بره ومن معاني اسمه البر ومن آثاره التي يمكن أن تشاهد أن الله سبحانه وتعالى صادق في وعده عباده المؤمنين فوعدهم إنهم اتقوا ربهم سبحانه وتعالى أن يجعل لهم مخرجا من كل ضيق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ووعدهم أنهم إن أحسنوا في هذه الحياة الدنيا وعملوا الصالحات أنه سيحييهم الحياة الطيبة ويكرمهم في الدنيا قبل إكرامهم في الآخرة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن قوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم يقول في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء يقول ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة يعني أن الأبرار في نعيم في الدنيا وفي نعيم في البرزخ في القبر وفي نعيم في الجنة وكذلك الفجار في جحيم في الدنيا وفي جحيم في البرزخ وفي جحيم يوم القيامة في النار والعياذ بالله. يقول ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته، وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بسلامة القلب فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ داء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. ولذلك فإن هذا الوعد الذي يتحقق للعباد المؤمنين يتحقق لهم في الدنيا، ويتحقق لهم في البرزخ، ويتحقق لهم في الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فهذه بعض آثار بره سبحانه وتعالى، وآثار بره سبحانه وتعالى كثيرة جدا لا يأتي عليها العاد، ولا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن لما كنا قد تحدثنا عن نعم الله عز وجل غير مرة، وإن كان الحديث عنها لا يفنى، فإننا ننبه فقط على أن كل نوع من الخير والإحسان والإكرام من الله سبحانه وتعالى هو يدخل في اسمه سبحانه وتعالى البر. هذا بالنسبة لآثار البر سبحانه وتعالى التي يمكن أن يشاهدها الإنسان وأن يطلع إليها وأن يستشعر بها. فما الآثار الإيمانية التي تعود علينا لإيماننا باسم الله البر؟ إن أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله البر أن نحب الله سبحانه وتعالى حبا يعلو فوق كل محبة. هذا الحب لا تغلبه محبة لأحد من المخلوقين كائنا من كان هذا المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا بكل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو سبحانه وتعالى الذي يصلنا بره وتصلنا خيراته ويصلنا إحسانه. ولذلك لا ينبغي أبدا أن نتوجه بهذه المحبة إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن هذه المحبة تقتضي توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة، وألا نلجأ إلى أحد غيره من العبادة، وكيف نتوجه إلى غيره وهو سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا ما سألناه. وإن غيره من الآلهة الباطلة مخلوقة عاجزة لا تجيب من دعاها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا هو أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله البر، أن نحب الله سبحانه وتعالى محبة تفضي بنا إلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية بلا أي شرك، كائنا ما كان هذا الشرك صغيرا أم كبيرا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به سواء كان شركا أكبر أو كان الشرك أصغر، لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي، وهذا دليل على العموم وعلى أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأكبر ولا يغفر الشرك الأصغر إلا أن يتوب منه صاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. ولهذا فإن الذي يرائي في أعماله فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه ولا يغفر له هذا الرياء، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال أي رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال أي رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. نسأل الله العفو والعافية. ورجل جواد، ورجل وسع الله عز وجل عليه من صنوف المال فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال أي رب ما تركت من سبيل تحبه أي المال أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيه لك. فيقال كذبت ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. نسأل الله العفو والعافية. ثانيا من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله البر أن الله سبحانه وتعالى بر يحب البر ويحب الأبرار من عباده الذين يتخلقون بهذه الصفة. فواجب العبد إذن أن يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى، أن يتعبد لربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة وأن يتصف بالبر. والبر ليس أن يؤدي الإنسان الشعائر الظاهرة وهو يسعى في سخط الله عز وجل. ما يغني عن الإنسان أنه يحافظ على الصلاة في أوقاتها وأنه يصوم رمضان ويزكي ويحج البيت الحرام في كل عام مرة ويؤدي العمرة غير مرة، ثم هو مع ذلك يأكل السحت والرشوة أو يأخذ الربا والعياذ بالله، أو يتعامل بما يسخط الله سبحانه وتعالى من أخلاق فظة غليظة مع المسلمين. ما ينفعه حينئذ هذا الذي يؤديه، فإنه كما أن الحسنات تذهب السيئات فإن بعض السيئات تمحو الحسنات. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك فإن البر من الأمور العظيمة التي لا تتحقق بمجرد أن يرغب الإنسان في البر وفي أن يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى أبدا، بل لا بد من البذل والتضحية. قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وأيضا فإن البر ليس كلمة تقال وإنما هو فعل وإنما هو قول وعمل. والبر لا ينبغي للإنسان أن يأمر الناس به وهو من أبعد الناس عنه. قال الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك فإن من أشد الأمراض التي قد تصيب بعض الناس في أعمالهم أنهم يأمرون الناس بالشيء ويخالفونهم ويفعلون ضده تماما بتمام. فإن كان ذلك عن اعتراف بالعجز والتقصير وسعي إلى إصلاح النفس فهذا خير ولا شك، وأما إن كان عن عمد في المخالفة فنسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره من حديث أسامة بن زيد يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار في رحاه فيجتمع حوله أهل النار فيقولون يا فلان ما لك أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، هكذا يكون عذابه يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وأما من كان يأمر الناس بشيء وهو يقع في مخالفته رغما عنه ومع اعترافه بالعجز والتقصير ويسعى مع ذلك في إصلاح نفسه، فلعله يرجى إن شاء الله عز وجل. لأن شعيبا خطيب الأنبياء عليه السلام قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا بالنسبة للبر مع الله سبحانه وتعالى في التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. وإن البر مع المخلوقين بأن نتعامل بالأخلاق الحسنة والشيم الفاضلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإن من أعظم البر مع المخلوقين البر مع الوالدين، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام، أثنى عليهما ببر الوالدين. فقال الله سبحانه وتعالى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام، قال الله عز وجل عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أبدا في استعمال البر والتخلق به مع الناس أن نجعل أيماننا حائلا بيننا وبين فعل الخير والبر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي لا تجعلوا الحلف سببا مانعا لكم من فعل الخير. إن بعض الناس قد يختلف مثلا مع أخيه فيقول: والله لن أزور أخي فلان، فيجعل هذا اليمين سببا في قطع أرحامه. فإذا قيل له: لماذا لا تزور أخاك؟ لماذا لا تزور أخاك؟ يقول: أنا حلفت بالله وأنا أريد أن لا أقع في يميني، مع أنه يحلف على ما هو أسوأ من ذلك والعياذ بالله، ومع ذلك يقع في هذا اليمين. وكم مرة أقسم على شيء لا يفعله من المعاصي ومع ذلك فعله والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نخرج من هذا المأزق الخطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى لله خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذا حلفت أن لا تصل أخاك، إذا حلفت أن لا تصلي في المسجد، إذا حلفت أن لا تفعل شيئا من الخير والإحسان، فإن رسول صلى الله عليه وسلم دلك على كفارة ذلك، أن ترجع إلى الخير والبر والإحسان، وأن تكفر عن هذا اليمين وتتقي الله سبحانه وتعالى في يمينك، ولا تجعل هذا اليمين مانعا لك من الخير وصلة الأرحام والأمر بالمعروف وفعل الخير. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. والمؤمن حينما يتعامل بالبر وحسن الخلق فإنما يتعامل به مع كل الناس، لا يفرق بين قريب وبعيد. وإن من فضل الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بالبر أمرنا بأن نتعاون عليه جميعا، وألا نقصر في هذا التعاون. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنني أساعد أخي المسلم في أن يفعل الخير وأن يتصف بالأخلاق الحسنة، ولا أساعده أبدا على الشر. وإن بعض الناس يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهما خاطئا، يأخذ جانبا من الحديث ويترك الجانب الآخر. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فلا يجوز لمسلم أبدا أن يعين أخاه على الظلم بأي حجة كانت ما دام يعلم أن هذا ظلم، وما دام يعلم أن هذا إثم وعدوان. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك فإن الكفار، حتى الكفار الذين لم يقاتلون ولم يجاهرون بعدائنا ولم يجاهرون بالعداء، فنحن نعاملهم بالبر والإقساط. وكما قلت قبل ذلك، ففرق بين البر وحسن التعامل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نحب الكفرة وأن نواليهم من دون المؤمنين، شتان شتان بين المقامين. إن البر وحسن الخلق أمر نفعله مع الكفار امتثالا لأمر الله عز وجل واتصافا بالأخلاق الحسنة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن نحب الكفار، أما أن نجعلهم أولياء لنا من دون المؤمنين، فهذا ولا شك مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا نفرق بين البر إلى الكافر والإقساط إليه ما دام لا يعلن علينا الحرب، وما دام لا يظهر العداوة لنا فإننا نعاملهم بالبر وحسن الخلق وحسن الجوار إذا كان جارا لنا، دعوة إلى الله عز وجل وتخلقا بالإخلاق الكريمة وامتثالا قبل ذلك لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمع أن الله سبحانه وتعالى أقر المؤمنين على بغضهم لهؤلاء الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام، مع ذلك قال لهم: لا يحملنكم هذا البغض وهذا الكره لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم على الاعتداء وعلى الإثم والعياذ بالله. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إن الذي يتصف ويتخلق بخلق البر يكون من الأبرار من أهل الجنة إن شاء الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وقال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهكذا شأن من اتصف بالبر وتخلق به وتعبد لله عز وجل به أن يجعله الله سبحانه وتعالى مع الأبرار في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. وإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله البر أن نفعل كل ما يؤدي بنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى وأن نؤدي كل ما يمكن أن يجعلنا من المتصفين بالبر. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إن هذه الآية تبينت أننا لن نصل إلى هذه المرحلة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إن كثيرا من الناس إذا أنفقوا خبائث أموالهم، وإذا أنفقوا أسوأ ما عندهم. لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا أردنا أن ننفق أن ننفق الطيبات وأن ننفق أحسن ما عندنا. إننا نتعجب أحيانا حينما يسأل بعض الناس عن فوائد البنوك أو يسأل عن الأموال الربوية التي يريدون أن يتخلصوا منها، هل تصلح هذه الأموال أن توضع في أجهزة الفتيات اليتيمات التي ستتزوج؟ هل يصلح أن نجعل هذه الأموال لأقربائنا صدقة عليهم؟ هل يصلح؟ هل يصلح؟ والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنت لا ترضى هذه الأموال لنفسك، فكيف ترضاها للناس؟ ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. ولنتأمل كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، بل الحديث في الصحيحين واللفظ المسلم، قال أنس بن مالك: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، حديقة نخل أو بستان نخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا البستان لأن فيه بئرا طيبة فيها ماء عذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها. يقول أنس بن مالك: كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح أو مال رائح، قد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا الذي فعله أبو طلحة والله يشبه الأساطين. كيف يمكن أن يدخر رجلا أموالا ويشتري بها شيئا من أحب الأشياء إليه ثم بعد ذلك ينفقه لله إلا أن يكون على حالة من الإيمان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياه. من منا يفعل مثل هؤلاء الأنصار؟ إن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه حدث منه غير موقف يدل على مدى إيثاره وإنفاقه لله سبحانه وتعالى مما يحب وبل ومما لا يملك إلا هو. حينما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا الموقف الذي جاء فيه ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أصابني الجهد أي شدة الجوع. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا. هذا رجل أبو طلحة، أخذه أبو طلحة وانطلق إلى بيته ولم يسأل امرأته: هل عندك من طعام أم لا؟ إنما ذهب إلى أم سليم وقال: هل عندك من طعام؟ فقالت: ما عندي إلا عشاء الصبية. فقال: فهيئي طعامك وأصبحي سراجك، وإذا أراد الصبيان العشاء فنوميهم. ففعلت ذلك ثم وضعت بين يدي الضيف الطعام، ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته، وجعل يريان الضيف أنهما يأكلان، وبات ليلتهما طاويين جائعين. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبر وأن يرزقنا إياه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.